بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال المؤلف رحمه الله: وعنه صلى الله عليه وسلم يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. وهذا الحديث جاء عن إبراهيم بن عبد الرحمن العذري مرفوعا، وهو من التابعين في الحديث مرسل. قال العقيلي عقبه: ولا يعرف إلا به، يعني معاني بن رفاعة عن إبراهيم بن عبد الرحمن العذري. قال: وقد رواه قوم مرفوعا من جهة لا تثبت. وقد جاء الحديث عن عدة من الصحابة مرفوعا، جاء عن علي بن أبي طالب وابن عمر وجابر بن سمرة وعبد الله بن عمرو بن العاص وأبي أمامة وأسامة بن زيد وابن مسعود، كلها ضعيفة لا تصح. قال العراقي في التقييد والإيضاح بعد أن ذكر أكثر من جاء عنهم الحديث من الصحابة، قال: وكلها ضعيفة لا يثبت منها شيء، وليس فيها شيء يقوي المرسل، يقوي المرسل المذكور. ومن ضعف الحديث شيخنا مقبل رحمه الله كما في المقترح في أجوبة أسئلة المصطلح، وهذا مشهور عنه. ومعنى قوله يحمل هذا العلم علم الشريعة من كل خلف، والخلف يكون بالخير، الخلف بالتحريك، والخلف يكون بالشر التسكين. فالخلف بالتحريك يكون في الخير، وبالتسكين في الشر. عدوله أي من اتصف بالعدالة. واستدل بهذا الحديث أهل المصطلح أو بعضهم أن من عرف بالشهرة بالطلب، طلب الحديث، ولم يوجد فيه جرح ولا تعديل، أنه مقبول الرواية، لأن هذا العلم لا يحمله إلا العدول، لكن قد يكون عادلا ولا يكون ضابطا. والحديث قد عرفت ما فيه. وغالب من يحلف من يحمل علم الشريعة يكون عادلا. قال: ينفون عنه تحريف الغالين، أي المتجاوزين، فيحصل منهم تحريف بسبب غلوهم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من إجلال الله تعالى إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه ولا الجافع عنه. فالذي يوصف بغلو أو جفاء يحصل منه تحريف ويحصل منه ميل. قال: وانتحال المبطلين، أي ينفون عنه انتحال المبطلين. والانتحال هو ادعاء الشيء، أن يدعي الشخص شيئا ليس له. فالمبطل إذا رأى رأيا أو قال قولا يستدل له ويزعم أن الدليل يؤيد ما ذهب إليه، وليس كذلك، وإنما ينتحل ذلك الدليل ويلوي عنقه. قال: وتأويل الجاهلين، أن ينفون عنه عن العلم تأويل الجاهلين الذين ليس لهم بصيرة في العلم، فيذهبون إلى معان لا يدل عليها الدليل بسبب جهله. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الصدور، ولكن يقبضه بقبض العلماء، فإذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فأفتوا، فسئلوا فأفتوا غير علم، فضلوا وأضلوا بجهلهم. وفي رواية للبخاري: فأفتوا برأيهم فضلوا وأضلوا. يفتن بالرأي بالجهل لا بالعلم، سوى الجهل والهوى. وقال رحمه الله: وفي حديث يشفع يوم القيامة ثلاثة: الأنبياء ثم العلماء ثم الشهداء. لا يزال يسوق الأدلة في فضل العلماء. وهذا الحديث رواه الشيخان بسياق أحسن من هذا. عن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فيشفع النبيون والملائكة والمؤمنون، فيقول الجبار: بقيت شفاعتي، فيقبض قبضة من النار، فيخرج أقواما قد امتحشوا، فيلقون في نهر بأفواه الجنة، يقال له ماء الحياة، فينبتون في حافتيه كما تنبت الحبة في حميل السيل. ففي هذا الحديث أن الأنبياء والملائكة والمؤمنين يشفعون يوم القيامة، يشفعون لإخوانهم حتى يخرج الله عز وجل بشفاعتهم من شاء من النار، ثم يقول الله بقيت شفاعتي، فيقبض قبضة من النار فيخرج أقواما قد امتحشوا ويلقون في نار الحياة إلى آخر الحديث. في بعضها لم يعملوا خيرا قط، أي زائدا على أصل توحيدهم. فمن دخل من عصاة الموحدين النار فيخرجون بالشفاعة، شفاعة الشافعين وبقبضة أرحم الراحمين. ومن هؤلاء المؤمنين العلماء فيشفعون، وهم في مقدمة من يشفع بعد النبيين والملائكة لعظيم منزلتهم، ولأن الله استشهدهم على وحدانيته. وهذا اللفظ الذي أورده المصنف الذي فيه يشفع يوم القيامة الأنبياء ثم العلماء ثم الشهداء، ذكره العلامة الألباني رحمه الله في الضعيفة من حديث عثمان بن عفان وحكم عليه بالوضع وهو عند ابن ماجه. وأما شفاعة الشهداء ففي سنن أبي داود عن أبي الدرداء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يشفع الشهيد في 70 من أهل بيته، في 70 من أهل بيته. حسنه الألباني، وأيضا ضعفه شيخنا مقبل في الشفاعة. قال: وفي سنده نمران بن عتبة، وقد قال الذهبي في الميزان: لا يدرى من هو. قال المحقق: قلت روى عنه الوليد بن رباح هذا الحديث، وروى عنه حريز بن عثمان كما في الثقات والتهذيب، تهذيب التهذيب. وقد قال أبو داود كما في سؤالة بعبيد الآجري: شيوخ حريز كلهم ثقات. فهذا توثيق لمشايخ حريز، وهذا منهم، فنقول هو ثقة عند أبي داود، لأن مشايخ حريز كلهم ثقات كما نص على ذلك أبو داود. الحديث ثابت. وجاء في حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه: ثم يقال ادعوا الصديقين فيشفعون، ثم يقال ادعوا الأنبياء فيجيء النبي معه العصابة، والنبي معه 65، والنبي ليس معه أحد، ثم يقال ادعوا الشهداء فيشفعون في من أرادوا، فإذا فعلت الشهداء ذلك يقول الله جل وعلا: أنا أرحم الراحمين، أدخل جنتي من كان لا يشرك بي شيئا، فيدخلون الجنة أو فيدخلون الجنة. ثم يقول الله تبارك وتعالى: انظروا في النار هل فيها من أحد عمل خيرا قط، هل فيها من أحد عمل خيرا قط، فيجدون في النار رجلا فيقال له: هل عملت خيرا قط؟ فيقول: لا، غير أني كنت أسامح الناس في البيع. فيقول الله: اسمحوا. أيله. رواه أحمد وحسنه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب. وهذا دليل أن الشهداء يشفعون، وهكذا الصديقون. قال المصنف رحمه الله: وروي العلماء يوم القيامة على منابر بالنور. الحديث ضعيف جدا، روى نحوه ابن الجوزي في العلل المتناهية، ثم قال عقبه: هذا الحديث لا يصح المتهم به إسماعيل وهو ابن يحيى ابن عبيد الله. قال ابن حبان: لا يحل الرواية عنه. وقال الدارقطني: كذاب متروك. قال ونقل القاضي، قال المصنف: ونقل القاضي حسين بن محمد رحمه الله في أول تعليقه أنه روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أحب العلم والعلماء لم تكتب عليه خطيئة أيام حياته. وهذا فيه مبالغة، والحديث موضوع ذكره ابن عراق في تنزيه الشريعة. وحب العلم والعلماء هذا مما يتقرب به إلى الله، لكن لا يقال أن من اتصف بهذا لا تكتب عليه خطيئة. والله يقول: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فالإنسان يؤجر على محبته لأهل العلم، والمرء مع من أحب يوم القيامة، ويأثم إذا عمل إثما ومعصية. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليه. قال وروي عنه صلى الله عليه وسلم قال من أكرم عالما فكأنما أكرم 70 نبيا ومن أكرم متعلما فكأنما أكرم 70 شهيدا. أيضا موضوع وقطعة من الحديث السابق الذي قبله، وإكرام أهل العلم وطلبة العلم فيه أجر عظيم، لكن لا يعين هذا الأجر المذكور في هذا الحديث، لكن يؤجر الإنسان على إكرام أهل العلم، وهذا يدل على إجلال الله وعلى إكرام الله لمن اتصف بذلك، كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم إن من إجلال الله تعالى في بعض الحديث إن من إكرام الله تعالى إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالفي ولا الجافعي وذي السلطان المقسط. فلا يكرم أهل العلم إلا رجلا أحب العلم وأحب الدين. قال وأنه قال من صلى خلف عالم فكأنما صلى خلف نبي، ومن صلى خلف نبي فقد غفر له. هذا أيضا لا أصل له. قال الإمام الزيلعي في نصب الراية غريب، قال العلامة الألباني رحمه الله في الضعيفة لا أصل له، وقد أشار الزيلعي بقوله في نصب الراية غريب، وهذه عادته في الأحاديث التي تقع في الهداية ولا أصل لها، فما كان من هذا النوع غريب، فاحفظ هذا فإنه اصطلاح خاص به، وطلق الغرابة على ما لا أصل له في ذلك الكتاب. قال ونقل الشرمساحي المالكي في أول كتابه نظم الدرر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من عظم العالم فكأنما يعظم الله تعالى، ومن تهاون بالعالم فإنما ذلك استخفاف بالله تعالى وبرسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا أيضا فيه مبالغة مما يدل على عدم ثبوته. من عظم العالم فكأنما يعظم الله، ولا شك أن تعظيم علماء الدين من تعظيم الله كما تقدم في الحديث إن من إجلال الله تعالى إكرام حامل القرآن غير الغالفي ولا الجافعي، هذا من إجلال الله من إكرام الله من تعظيم الله ولا شك. ومن تهاون بأهل العلم واستخف بهم يدل على عدم تعظيمه وتوقيره لله تبارك وتعالى. وجاء في الحديث من أهان السلطان في الأرض أهانه الله، أهانه الله في السماء بهذا المعنى، والعلماء من ولاة الأمر. وقال علي رضي الله عنه كفى بالعلم شرفا أن يدعيه من لا يحسنه ويفرح به إذا نسب إليه، أي من لا يحسن، وكفى بالجهل ذما أن يتبرأ منه من هو فيه. فالجاهل ما يحب أن تصفه بالجهل، تقول يا جاهل، يغضب من هذا الوصف، هو جاهل. وإذا وصفت الجاهل بالعلم فرح بذلك الوصف، لا سيما إذا كان يدعي العلم، وبعضهم يتزي بزي أهل العلم لشرف العلم، وليس كذلك، وإنما ينتحر العلم بأن يلبس لباس أهله وهكذا يحاكي أهل العلم. وهذا الأثر في الحاشية أنه معضل، رواه أبو أحمد العسكري في المصون في الأدب، وهو من طريق الرياشي عن علي، والرياشي لم يدرك عليا. وقال بعض السلف، قال المصنف رحمه الله، وقال بعض السلف خير المواهب العقل، خير المواهب العقل، وشر المصائب الجهل، وشر المصائب الجهل. نعم، ما أصيل مثل الجهل يا أخوان، بالله، بشرع الله أو بعظمة الله. وهناك أدلة تدل على أن الله وصف الكفار والمشركين بالجهل، وإذا رزق الإنسان عقلا رزينا فهي نعمة كرمه الله به، حتى أنهم يقولون فلان عقله أكبر من علمه، هذا تعديل، ويقولون فلان علمه أكبر من عقله، هذا جرح. قال المؤلف وقال أبو موسى الخولاني قبل ذلك الأثر هذا، قال بعض السلف خير المواهب العقل إلى آخره. قال حسن، رواه الخطيب في المنتخب من كتاب الزهد والرقائق من قول أبي الحسن ابن كنج، وقال المناوي فيض القدير، وقال بعضهم خير المواهب العقل وشر المصائب الجهل. قال المصنف رحمه الله وقال أبو موسى الخولاني وقال أبو مسلم الخولاني: العلماء في الأرض مثل النجوم في السماء، إذا بدت للناس اهتدوا بها النجوم، وإذا خفيت عليهم تحيروا، أي بسبب الظلمة. وهذا الأثر رواه البيهقي في المدخل وأبو نعيم في الحلية وابن عساكر في تاريخ دمشق، وهو صحيح وروي مرفوعا ولا يثبت، وهذا أثر جميل. قال أبو مسلم: العلماء في الأرض مثل النجوم في السماء، أي كما أن الناس يهتدون بالنجوم في وقت الظلمة، فكذلك الناس يهتدون بالعلماء عند وجودهم، فيسألونهم عما أشكل ويستفيدون من علمهم ومن نصحهم. قال: إذا بدت للناس اهتدوا بها، وإذا خفيت عليهم تحيروا. وفي حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: صلينا المغرب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قلنا: لو جلسنا حتى نصلي معه العشاء. قال: فجلسنا فخرج علينا فقال: ما زلتم ها هنا؟ قلنا: يا رسول الله، صلينا معك المغرب ثم قلنا: نجلس حتى نصلي معك العشاء. قال: أحسنتم أو أصبتم. قال: فرفع رأسه إلى السماء، وكان كثيرا ما يرفع رأسه إلى السماء، فقال: النجوم أمنة للسماء، فإذا ذهب النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمنة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. رواه مسلم. فالنجوم أمنة للسماء، وأهل العلم في مقدمتهم الأنبياء أمنة لأهل الأرض من الفتن مما يضر بهم. إلى هنا.